أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان الإشكالات الواردة على السيد الخوئي يرحمه الله القائل بجريان استصحاب العدم الأزلي عند الشك في الحكم الجزئي أو في الموضوع الخارجي، وقد قلنا إن بين دورتيه القديمتين يوجد شيء من الاختلاف، وكان كلامنا تطبيقيا بمعنى أننا سلطنا الضوء على هذه الاختلافات الجزئية في المبنى، لأنه في الدورة الأولى كما قلنا أو في دورة متقدمة جدا في مباني الاستنباط بينا بعض الجزئيات إذا صح التعبير، ولكن تقريره للبهسودي في مصباح الأصول بين أن الاستصحاب استصحاب عدم الجعل لا يجري في بعض الموارد، وكلامنا إذا صح التعبير في بعض الإشكالات الواردة على تقريريه، تقرير السيد الكوكبي وتقرير السيد البهبودي البهسودي. نعم، من جملة الإشكالات الواردة عليه أنه في مصباح الأصول كما مر علينا قال إن الاستصحاب الجاري استصحاب العدم، هكذا قال، استصحاب هو الاستصحاب الموضوعي إذا صح التعبير، وإذا كان الاستصحاب هو الاستصحاب الموضوعي فهذا خروج عن محل الكلام بالمرة، لأن كلامنا ما وين؟ في استصحاب الحكم الجزئي. أيضا في مصباح الأصول لم يذكر استصحاب العدم الأزلي بالإضافة إلى نفس الحكم المجعول، يعني احنا كلامنا كما قلنا في الحكم المجعول الجزئي، وقد قال النراقي يرحمه الله هكذا استصحاب. شنو استصحاب؟ عدم الحكم، عدم الحكم الجزئي. وقلنا إن السيد الخوئي قال إن كلام النراقي دقيق، يعني يجري استصحاب عدم الحكم ويمكن أن يقوى بعد كلام النراقي باستصحاب عدم الجاعل، يعني في الحقيقة أجرى استصحاب العدم الأزلي بوجهين، بس في مصباح الأصول ماذا؟ أجرى استصحاب العدم الأزلي بالإضافة إلى فقط ماذا؟ استصحاب عدم الجعل. وما ذكر أن استصحاب عدم الحكم المجعول أيضا يجري. والحال أن كلام النراقي بادئ ذي بدء وين؟ في استصحاب المجعول، يعني أن العدم الأزلي الأصل لم يجعل كحكم. أي فيقول إشكال يرد على دورته ماذا؟ الأصولية في المصباح الأصول. نقول إذا خرجت عن مساق كلام الفاضل النراقي يرحمه الله وجعلت الاستصحاب فقط يجري وين؟ استصحاب عدم الجعل المحض، يعني ما أجريت باللحاظين وإنما بلحاظ واحد، هذا ايش راح يرد عليك؟ ها يرد عليك هذا الإشكال بأن هذا يحول المسألة من مسألة جزئية إلى شنو؟ إلى حكم كبروي. استصحاب عدم الجعل هذا كبرى اللي تنطبق على ماذا؟ مصاديق متعددة. وكان كلام فرض المسألة وين؟ في الحكم الجزئي. الحكم الجزئي احنا هذا الحكم كحكم جزئي ما ندري، الماء الذي تغير وزال تغيره من قبل نفسه حكمه هنا كحكم جزئي، مو الحكم بشكل كلي. فيعني هذا خروج عن موضوع المسألة إذا صح التعبير. عرفنا الإشكال هذا اللي يرد على مصباح الأصول، إن إخراج المسألة الموضوعة اللي كان يبحثها النراقي والشيخ الأنصاري، السيد الخوي بحث كأن في مسألة ثانية فجعل هذه المسألة من مصاديقها. عرفنا؟ فنقول له إذا كنت تبحث في مسألة ثانية هذه بحثت لدى العلماء وين؟ عند الشك في النسخ، يعني الأحكام الكبروية بحثت على حدة مو في هذا الموضوع اللي احنا بصدده. عرفنا إشكالنا على وين؟ على المصباح، مصباح الأصول تقرير البهسودي. بعد أيضا من الكلمات أو من الأمور التي قال بها في المصباح، قال هكذا أيضا، انتبهوا في بعض الأحايين، يصير عندنا شنو؟ حكم شرعي بالإباحة، شيء مباح، ثم يتغير هذا الأمر المباح، نبغي طبعا كحكم شرعي بالإباحة يجوز لنا نستصحبه أم لا؟ يقول بعد في الأمور في الأحكام الإباحية هنا ما يحتاج تجري الاستصحاب، إذا عندك حكم بالإباحة، شيء مباح ثبت من الشارع أن هذا الشيء مباح، مثل أحل لكم صيد البحر مباح. طيب شكيت في بعض صيد البحر، مباح ولا مو مباح؟ ما يحتاج تجري الاستصحاب، عرفنا؟ ليش؟ لأن الأشياء في أصلها في حقيقتها مباحة، فأنت في غنى عن إجراء الاستصحاب بالتمسك في الحقيقة بالإباحة الأصلية التي دللت عليها شنو؟ بعض آيات القرآن الكريم والروايات الواردة عن النبي والأئمة الطاهرين. انظروا إلى قوله تعالى: نعم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خلاص أشياء قال لك افعلها افعلها، أشياء نهاك عنها انتهي عنها. طب الأشياء اللي ما نهاك عنها مباحة، ما يحتاج إذا شيء مثلا قال لك هذا يجوز لك أن تفعله ثم شككت باعتبار وجود اختلاف مثلا في الشيء، ما تقدر مثلا شنو تقول أنا هنا أجري استصحاب الإباحة السابق الذي دلل عليه الدليل، لأن أصل الأشياء على الإباحة ولا يحتاج مثل ما نعبر تروح تبحث وتقول أبغى أشوف هنا الإباحة، نعم يجري الاستصحاب أو في مشكلة أخرى في جريان الاستصحاب، ولعله ورد يقول لك لا أصلا الروايات تنهاك عن ذلك. انظر إلى قولهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: اسكتوا عما سكت الله عنه. والرواية التي وردت في البراءة: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. يعني الأشياء دائما نستدل به الروايات أنه في إباحة أصلية للأشياء، الأصل أن الأشياء مباحة. إشكالنا على السيد الخوئي نقول له هذا أيضا عندنا عليك خدشة، ما نقدر نقول إن الأشياء حكم الشارع بإباحتها الأزلية، ما عندنا الدليل هذا، عرفنا؟ بل بالعكس دللت بعض الأدلة على أن الله تبارك وتعالى شنو؟ هو الذي أباح الأشياء. أحل لكم الطيبات، أحل لكم بهيمة الأنعام، يعني الحلية ماذا؟ مجعولة كحكم شرعي. ولذلك أيضا تجدون هذه إضافة عندنا، يعني يستنبط العلماء من الروايات بأن مثلا اللحوم فد شيء مثلا حيوان ما ندري عنه، طلع لنا حيوان جديد من الاستنساخ، هالأيام بعد عند الاستنساخ ركبوا بالهندسة الإنجينية مجموعة من الحيوانات 3-4 وبعضها من حلال وبعضها من حرام، وشكينا ان هذا الحيوان الجديد حلال ولا مو بحلال اكله. يقولون في اللحوم الاصل ماذا؟ اصالة الحاضر، يجرون اصالة الحاضر، ما يجرون الاباحة الاصلية، ما في عندهم هالشكل هذا، عرفنا؟ ولذلك الان ايش كثر الاشياء اللي يلا واحنا لكم صيد البحر، علماءنا ماذا عندهم؟ أدلة وروايات، يعني يقولون هذه الآية ما تدل على الإطلاق، في تقييد لها. يعني مثلا صيد الأسماك مو بعد كل الأسماك اللي لها فلس، ما تجي تصطاد سمكة تقول ما شاء الله هذه لحمها كثير وطعمها لذيذ، يقول لك إذا ما في لها فلس ما حلاوة أو لذة الطعم ووفرة اللحم، لا يبيحان الأكل معي أنت؟ فمن قال لك أنه مثلا عندنا شيء يسمى، نعم يعني أصالة الحل الأزلية حتى نتمسك بها، احنا نختلف وإياك في هذا. طيب هذا كلام السيد الخوئي، وين؟ قلنا في المصباح. بعد يقول او ترى احنا كلامنا مو فقط في المصباح عندنا عليه اشكالات، بل حتى في التقرير الثاني يعني في مباني الاستنباط عندنا عليه بعض الاشكالات، بس يقول احنا يعني نغض الطرف عن بعض ما جاء في كلامه ونقول لعله من المقرر وليس من السيد يرحمه الله، عرفنا؟ اي يقول واشكل من ذلك ما تضمنه التقرير الثاني من اختصاص المعارضه بالاحكام الالزاميه، يعني الوجوب والحرمه بس، اما مثلا الكراهه والاستحباب ما يتعارضان. واحنا قلنا الاحكام في كلها مر علينا ان من البديهيات ماذا؟ الاحكام متضاده ومتعارضه، هذه من الامور المسلمه عندنا، يبدو انه ماذا؟ لعلها غفله من المقرر يرحمه الله، عرفنا؟ ولذلك يقول إذا كان عندنا حكم مكروه معي، نعلم جازمين أن الذي يضاده والحكم شنو؟ يضاده الاستحباب أو الإباحة بالمعنى الأعم اللي تشمل شنو؟ تضاد الكراهة. وبين الاستصحابين تعارض، يعني لو أجرينا استصحاب الكراهة ما نستطيع أن نجري مثلا ماذا؟ بعد ثبوت الاستحباب معاه، لو شيء مباح أو مستحب وأجرينا استصحابه ما نقدر نثبت أنه مكروه، عرفنا؟ إلا إذا أجرينا الإباحة بالمعنى الأعم اللي تنطبق على الكراهة، بالمعنى الأخص ما نقدر، كنا ننتبه. ولذلك يقول المعارضة كما تجري بين الحكمين الإلزاميين الوجوب والحرمة ممكن أن تجري بين حكمين ترخيصيين، يعني استحباب كراهة أو يعني كراهة وإباحة. أي يقول ومن الدواهي أنه ورد في التقرير المذكور عدم المعارضة في استصحاب الطهارة من الخبث. يعني عندنا ثوب تنجس بدم، خبث الدم. وهذا الدم زال، ما ندري شلون زال بعد الدم، لعله مثلا صبت عليه مادة كيميائية فأزالت الدم، يعني عين الدم زال، الدم يصير أحمر بعدما صبينا عليه المادة هذه الكيميائية، صار شنو؟ أصفر مثلا أو أخضر. أو شككنا هذه المادة اتفاقا شكلها شكل الماء، مثل الماء بالضبط بس تغير اللون، ها؟ مثل الكلوركسي، أخوش مثالي هذا الكلوركس، إذا صبيته فعلا تتغير اللون، يزيل الألوان الأصلية إذا كانت مو ألوان مثبتة دقيقة. فسوت هذا الثوب شنو؟ أصفر، وأزالت الدم، بس شوي ما أدري الكلوركس يعني مثل الماء لونه يختلف تقريبا، أي أضف عليه شوية من الماء بعد حتى يصير مثل الماء. أي على كل، يقول هنا بعد هم ما تحتاج، يكون ننتبه ما تحتاج تستصحب النجاسة من الخبث، عجيب شلون يقول، لأن هذا من قبيل، مش من قبيل، من قبيل الطهارة الأصلية للأشياء، يعني لأن صحيح عندك خبث والخبث أوجب النجاسة، بس بعد زواله ما تستطيع تجري، نعم، استصحاب النجاسة، لأن معارض بعدم كون هذا الخبث الجديد اللي بعد تغيره الكيميائي موجب لنجاسة الثوب. ترى هذا خوش رأي، إذا يفيدنا واجب، طبعا هذا رأي نظري مو من ناحية فتوائية، بس يفيدنا من الناحية النظرية. الآن في أشياء فعلا احنا نحتاج لها كذا، صب مثلا في المستشفيات في كذا كلها تعقيمات وأشياء تصب كذا، يقول لك هذا خلاص، لعل من الناحية النظرية قلت يفيدنا، لكن المشكلة مع جريان استصحاب النجاسة السابقة شنو تسوي فيه؟ أي، ولذلك يقول ليش؟ لأن عندنا قاعدة، كل شيء لك طاهر، طهارة، حتى تعلم العلم وين، مو تستصحب العلم، الاستصحاب ما يوجب لك العلم، معي؟ فلا يعارض الدليل الدال على الطهارة الأصلية للأشياء، وهكذا بعد أيضا شوف الأمثلة اللي أوردها السيد الخوئي رحمه الله، ما دعت له الأمثلة من المقرر أو من كلمات السيد من فيه تحدث بها، فقررت كتابته. شوف شو يقول، يقول مثلا شوف، أنت جلست الصباح مجنبا، مجنب، فاغتسلت أو أنك مو مجنب، دخلت الحمام فأحدثت بحدث أصغر البول، وبعد الغسل أو البول خرج المذي بعد الوضوء، وبعد أو بعد الغسل خرج المذي، فتشك في انتقاض الطهارة الصغرى والكبرى. يقول ها، الشارع ايش قال؟ قال الطهارة هذه تنتقض بخروج الريح، بالبول، بخروج المني، بكذا. حدد النواقض. ذي المذي ما نشوفه من النواقض، يعني شكك هذا ما تحتاج تجري استصحاب الطهارة، تقول أنا أشك بأن خروج المذي موجب لنقض شنو؟ الطهارة. لا يا حبيبنا، هذا أنت في غنى عن إجراء الاستصحاب. ليش في غنى؟ لأنك تلتفت إلى استصحاب عدم جعلي ناقض من النواقض ناقضا إلا ما دل عليه الدليل، والمذي ما في دليل يدل على ناقضيته، فخلاص أنت ماذا؟ عندك الكفاية وعندك المكاسب، ها؟ والمصباح. يقول بعد هذا الكلام فيه شيء من الغرابة إذا كان صادر من السيد. ليش؟ لأن احنا نعلم أن الطهارة الحدثية والطهارة من الخبث شنو؟ صح دللت عليهم أدلة، قالت هذا الشيء طاهر وقالت هذا الشيء نجس، بس الطاهر إذا وجد سبب الطهارة، قلنا هذا ذكر حتى في الرسائل العملية، من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة، يعني استصحب الطهارة ومورد روايات الاستصحاب اتفاقا. فدائما إذا شككنا، وكذلك حتى الخبث جاي مورد روايات اللي أعار ثوبة للذمة وفي دم وبمال كذا وماذا معاي وهو طاهر، أو قال يستصحب إذا كان هو نجس يستصحب من نجاسة طاهر. طيب جاي قلنا صببنا عليه مادة كيميائية أزالت ذلك الخبث، دي مو من المطهرات المعتبرة. غريب هذا، يقول الكلام غريب جدا، فيه ماذا؟ غرابة وخروج، خروج بالكلية بالكلية عما تعارف عليه القوم معي. ولذلك قلت قد يفيد مثلا كرأي علمي، بس يقول اللي يكاد أن يكون إجماعان أنك لابد أن تتمسك بالأصل العملي في هذه الموارد، لأن يقين سابق وشك لاحق، عرفنا؟ ولذلك يقول احنا نسلم معاك النقض يحتاج إلى بيان، لكن مو معنى كون النقض يحتاج بيان ما يجوز تتمسك بالأصل العملي السابق. الأصل العملي ركن ركين. ونضيف إضافة تتم. يا حبيبنا يا سيدنا يا أخوي، شوف أصلا هذا الكلام اللي تقوله هذا عام، كل الأحكام مع على هالنسق وعلى هالشاكلة. أنت انظر إلى بعض الأحكام الوضعية مثل الملكية، واحد عنده بيت والبيت هذا وين بانية؟ في مفازة، وهطلت أمطار كالأمطار التي هطلت البارحة، ها؟ لا البارحة قوية، فانهدم ذلك البيت، انهدم لشدة المطر. تقدر تتمسك ببقاء ملكية الأرض ولا ما تقدر؟ له مع أن البيت في مفازة وانهدم، تقدر تتمسك يا حبيبنا. واحد متزوج زوجة معي؟ ايه. طبعا وهي ما زالت معه على العلقة الزوجية، ثم شك أنه طلقها أم لا. يستصحب الزوجية لما يستصحب؟ يستصحب. فإذا كون الحكم يحتاج إلى بيان مو معنى عدم جريان الاستصحاب يا حبيبنا، بل نضيف متممين للناقض فنقول ماذا تقول؟ أشك في أن المذي ناقض للطهارة أم لا، فأستصحب عدم جعل ناقضية أي ناقض إلا بالدليل المعتبر. قال لنا البول، النوم الغالب على السمع، على الحاستين، إيه هذه نواقض، خروج الريح من النواقض. بس يا حبيبنا تقول المذي مشكوك وما عندنا دليل يدلل على ناقضيته، نستصحب بعدم، أي بأصالة عدم الجعل للناقضية. نقول لك أصلا لو أجرينا هذا الاستصحاب لكان استصحابا مثبتا، إيه، وأنت ترى عدم حجية الاستصحاب في اللوازم، ذي لازم خارجي. ولذلك يقول لأن ترتب بقاء الطهارة على عدم جعل الشيء ناقضا هذا مو حكم شرعي، عرفنا؟ لازم خارجي. فالكلمات التي أوردها السيد الخوئي إذا دققنا فيها في تقريرين راح نشوف عليها إشكالات، فالأحسن أن ننسب هذه الكلمات لا إلى السيد يرحمه الله وإنما إلى المقررين. يعني نقول المقرر أراد أن يوضح كلام السيد فكذا جواده، معي؟ إيه، ها؟ هذا صعب. إحنا نقول طبعاً إحنا خلاف رأي الماتن، يعني الماتن هذا ما قال لفظاً تحت السطور، بس إنه خلاف مراد. الظاهر إن هذا كلمات السيد ذكروها بالتمام والكمال في الدرس من خلال الأمثلة. لكن احنا عندنا شيء ان في بعض الاحيان الانسان يقول في الدرس كلاما بس ما قصد ان يلتزم به، قصده ان يوضح به الفكرة، يعني ما يلتزم بكل مدليل الكلام حتى يؤخذ به. على كل يكون نلتفت، خلنا نطبق. وين وصلنا في التطبيق؟ ها؟ اي هذا اللي اليوم بدينا فيه. ولم يذكر يرحمه الله استصحاب العدم الأزلي بالإضافة إلى نفس الحكم المجعول، هذا بعد شنو؟ يعني اللي أول الكلام أورده النراقي هذا تركه، اتركه السيد مرة واحدة، يعني ما تمسك باستصحابي. ماذا قال؟ عدم استصحاب عدم الحكم المجعول، عدم الحكم المجعول كحكم جزئي هو، لا قال استصحاب عدم الجعل مرة واحدة، ما راح المفروض تجري أول شيء استصحاب عدم الحكم المجعول معه وتالي تروح لمبناك استصحاب عدم الجعل، لأن أنت جاي تقوي رأي النراقي وتضيف له تتمات، فكأنك نسيت الأصل ورحت لمبناك دايركت على طول، على طول نسيت اللي جاي أنت أردت تقويه. عرفنا الإشكال على السيد؟ ايه، ها؟ ولم يذكر استصحاب العدم بالإضافة إلى نفس الحكم المجعول وإنما اقتصر على استصحاب العدم الأزلي في نفس الجعل وعارض به الاستصحاب الوجودي مع الشك في سعة المجعول. عرفنا؟ إيه. وكأن مراده بالجعل هو الجعل الكبرى. وهذا أيضا خروج، لأن نحن مو في الجعل الكبرى ونتمسك به، لأن راح نبحث عند الشك في نسخ الحكم مع احنا كبراويين نتمسك في اي حكم شرعي جعل من قبل الله ككبرى نتمسك به. ماذا يعني؟ يجوز لنا استصحابه. الذي لا اثر لاستصحابه بالاضافه الى الشبهه الموضوعيه ولا مجال له مع الشك في النسخ، بناء قلنا هناك رايان امس وضحنا، بناء على ان الله اذا جاءنا بحكم، هذا عام يشمل جميع الازمنه، مع على المبنى الثاني إذا قال له النسخ وانتهاء أمد الحكم هذا ما يجي لنا بعد، مع لا معنى لجريان الاستصحاب، يصير كلام السيد خويا صحيح، الأصل العدم بناء على النسخ، بس هذا مو كل الناس يقولون أن النسخ هو انتهاء أمد الحكم، لو قبلنا هذا المبنى يصير كلام السيد خويا على يعني على الأصول فيه، يعني استصحاب عدم الجعل. ولا مجال له مع الشك في النسخ بناء على عموم الجعل الأول لزمان الشك. شفنا أنه يشمل جميع الحكم الشرعي المجعول، يشمل جميع الأزمنة، والنسخ شنو؟ تخصيص، يعني رفع الحكم أو قصر الحكم على بعض الأزمنة دون بعضها الآخر. هذه النظرية السائدة اللي كانت مشهورة، والنظرية الثانية لا، هو من أول مجعول لبعض الأزمنة فقط، فلما تنتهي ينتهي بعض الأزمنة، ينتهي أمده، لكن ما بين من الأول أنه انتهى أمده، فيما بعد ببيان آخر ثاني اللي سميناه نسخ كشف لنا البيان الثاني عن انتهاء أمد الحكم أولا، أنه كان من أول بس ما بين. واضح؟ فيأتي كلام سيد خوي على أي المبنيين؟ على المبنى الثاني، أما على بناء على أن يشمل جميع الأزمنة الاستصحاب الأول يجري، ما عندنا أي مشكلة دي، لأن الأصل في الحكم شكينا في النسخ يعني أنه ما في نسخ، الحكم ماشي على جميع الأزمنة، كان سيد خوي وين يجي في الثاني أن انتهاء هذا الحكم الأصل أنه ما في، عرفنا استصحاب عدم الجهة، وأن النسخ رفع للحكم بعد ثبوته ولا يرجع لانتهاء أمده، حتى يأتي كلامك يا سيدنا يا أخوي. واضح من الفكر أمس بيناه حتى بالأمس الماضي. نعم عرفت الإشكال في استصحاب عدم الجعل، ثم إنه قد استثنى بالتقرير الأول، التقرير الأول الظهر هذا اللي حق من مظان الاستنباط، عرفنا؟ أي استثنى في التقرير الأول الأحكام الترخيصية، أنا نسبت إلى التقرير الثاني، لا هذا الأول، هذا الأول ده. بالعكس يعني أنا نسبت الأول الثاني والثاني الأول، بس ما يفرق، المهم أن أحد التقريرين في كذا والثاني في كذا، احنا فهمنا الآن. أي الأحكام الترخيصية كالإباحة بدعوى، دعوى عدم جريان استصحاب العدم الأزلي فيها، لأن الأشياء قبل الشريعة كانت مطلقة غير ممنوعة، كما عليه سيرة الناس الممضى شرعا، ممضى بأي بالآيات والروايات، كقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، اللي ما ورد فيه ناهي يعني مباح، وقوله عليه السلام اسكتوا عما سكت الله عن، وقوله عليه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، والروايات الأخرى. ويشكل على هذا السيد الجليل بأن عدم احتياج الترخيص للبيان لا يجعل هذا الأمر أزليا كي يستصحب بنفسه، ولا يستصحب عدمه، لأن عدم المنع قبل التشريع ومن الأزل لا يرجع إلى الترخيص كما تصور، ولذلك قلنا شنها دللت آيات أيضا قرآنية، وحل لكم صيد البر، وحل لكم بهيمة الأنعام، وحل لكم الطيبات، يعني مو عندنا ترخيص، لو عندنا ترخيص كان لا معنى لقوله وحلت لكم، يعني الله جاي يتفضل علينا بالحلية ولا ما تدري، وهذا في شيء من الشمة لتأييد مبنى السيد الشهيد، يعني أن الأصل المولى هو اللي معه إذا التفتنا إلى هذا. وأشكل من ذلك ما تضمنه التقرير الثاني اللي احنا نسبناه للتقرير الثاني، هذا للبحث وديدا اللي هو مصباح الأصول، يعني ذاك حق مباني الاستنباط الأول، وذي الثاني حق شنو؟ بحسودي. من اختصاص المعارضة بالأحكام الإلزامية فإن مقتضى الجمود عليه عدم تأتي المعارضة في الحكم الاقتضائي غير الإلزامي كالاستصحاب والكراهة، مع أن احنا نشوفهم بالبداية الأحكام قلنا التعارض بين جميع الأحكام الشرعية متضادة فيما بينه، وهو كما ترى لعدم الريب في تبعيتها للتشريع وعدم كونها أزلية، فلو تم ما ذكره السيد الخوئي من المعارضة لجرى في جميع الأحكام الخمسة، غاية الأمر أنه بعد تساقط الاستصحابين في الترخيص نستطيع أن نجري استصحاب عدم المنع الشرعي الأزلي. تعارض الاستحباب والكراهة شو يصير؟ عدم المنع الشرعي، وهو كاف في السعة عقلا، وإن لم نحرز به الترخيص بس إن أنت موسع عليك. ومن ثم استدل به على البراءة كما سبق في أدلة البراءة، ومثله أيضا ما ذكر في مصباح الأصول من عدم المعارضة في استصحاب الطهارة من الخبث، لأنه نظير الإباحة لا تحتاج إلى الجعل، بل الأشياء كلها على الطهارة ما لم تعتبر النجاسة فيها شرعا. فقلنا لو صبينا مزيل وسأزلنا شو يصير؟ وشككنا ما تحتاج تستصحب، عرفنا؟ ايه امشي خلاص. ايه وكذا الطهارة من الحدث لو افترضنا الشك في انتقاضها بمثل المذي، لأن النقض هو الذي يحتاج إلى الجعل، بل استصحاب عدم جعل المذي ناقضا يتفق مع استصحاب الطهارة، عرفنا؟ ايه لاندفاع كلام السيد الخوئي بوضوح أن الطهارة بقسمين، اللي يعني الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، حكم شرعي مجعول كالنجاسة، وعدم احتياج الطهارة الخبثية للبيان لموافقتها للأصل لا يستلزم كون ذلك أزلي، وكون النقض يحتاج للبيان، وكون النقض يحتاج إلى البيان لا ينافي كون بقاء الطهارة بحكم شرعي مجعول، عرفنا؟ ولذلك الأشياء تستمر، بل هذا مورد الروايات أصلا، عجيب يعني كأن أراد يقوي مبنى النراقي بشيء وخرج عن مساق الروايات، عرفنا؟ كنا ننتبه مجعول. وإلا فأكثر الأحكام الوضعية الملكية الزوجية النجاسة تبتني على البقاء، ونقضها يحتاج إلى بيان، واستصحاب عدم جعل المذي ناقضا هذا استصحاب مثبت، لأن ترتب بقاء الطهارة على عدم جعل الشيء ناقضا هذا مو ترتب شرعي، ترتب خارجي يعني من اللازم، مع أنه لو تم كان حاكما على استصحاب الطهارة، أنه يصير استصحاب سببي، عرفنا؟ فيصير حاكم على الاستصحاب المسببي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.